الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك النافع آداب المشي إلى الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذه الفقرة من هذا الكتاب تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، وقلنا إن المسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأن المستحب أو المسنون في حق المسلم أن يتطهر، أن يتوضأ في بيته ثم يخرج من بيته متطهرا إلى المسجد حتى يفوز بالأجر الذي ورد في هذا الحديث. ونهي في هذا الحديث أن يشبك بين أصابعه، وهو صورة من صور العبث التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم، ولا سيما في حال الصلاة أو في حال كونه ذاهبا ماشيا إلى الصلاة، لأن القاصد الماشي إلى الصلاة في حكم المصلي، فينبغي أن يخرج إليها في أحسن صورة، في أحسن هيئة، بعيدا عن العبث وما شابهه. ثم قال رحمه الله: وأن يخرج وأن يقول، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أيضا يسن للمسلم أن يقول هذا الذكر إذا خرج من بيته إلى الصلاة. وكذلك أيضا أفادنا أنه يقول أيضا هذا الدعاء ولو كان خارجا إلى غير الصلاة، خارج إلى سوق، خارج إلى عمل، خارج إلى زيارة، متى ما خرج من بيته يقول هذا الدعاء. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، يعني بسم الله أخرج، بسم الله أخرج، أو بسم الله خروجي. فهو يستعين الله عز وجل في خروجه هذا، ويتبرك بذكر اسم الله عز وجل في خروجه هذا حتى يكون مخرجا مباركا يحفظه الله فيه ويوفقه الله عز وجل فيه. آمنت بالله، آمنت بالله، يصرح بلسانه بما يعتقده في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسماء وصفاته، إيمان بما أمر الله عز وجل أن نؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى غير ذلك. اعتصمت بالله، يعني ألوذ بالله جل وعلا وأستعيذ به وأتحصن به وألتجئ إليه، فالله عز وجل يستعاذ به وحده. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة تكون بالله جل وعلا، فهي عبادة، هي عبادة، فلا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. اعتصمت بالله، توكلت على الله، أي فوضت أموري إليه، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بيده ملك السماوات والأرض، بيده تدبير الأمور جل وعلا، فأنت تفوض أمورك إليه سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من الشرع، الأخذ بالأسباب من الشرع، فتأخذ بالأسباب ولكن مع تفويضك وتوكلك على الله جل وعلا. فهذه الأسباب بيد الله، إن شاء الله نفعت، وإن شاء الله عز وجل لم تنفع، وإن شاء لم تنفع، فالأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حيلة ولا حركة ولا تصرف إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة عظيمة، وقد ثبت في الصحيح أنها كنز من كنوز الجنة، أنها كنز من كنوز الجنة. ومعنى كنز يعني أجر عظيم مدخر لصاحبه، كما أن الإنسان يكنز يعني يدخر أنفس ماله وأحسن ما عنده، فهذه الكلمة العظيمة كنز، فينبغي للمسلم أن يكثر منها، أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكررها وتقولها، وتقولها أيضا في المواطن التي شرعت فيها، في المواطن التي شرعت فيها. ومن ذلك إذا سمعت النداء، إذا سمعت الأذان يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشروع عند المصائب أن نقول ما أمرنا الله به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعض الناس إذا نزلت بمصيبة يقول الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك إنا لله وإنا إليه راجعون. كلا الكلمتين كلام طيب مبارك عظيم، لكن في المصيبة الأولى والأحق أن تقول ما أمرت به، وهو الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمقصود أن هذه كلمة، كلمة عظيمة، فيها توكل على الله جل وعلا، فيها تفويض الأمر إليه، وأنه لا حول يعني لا حيلة لا حركة لا قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بإذن الله وبمشيئته. ومن ذلك التحول من حال الغفلة إلى الذكر، ومن حال المعصية إلى الطاعة، ومن حال الجهل إلى العلم، والضلال إلى الهدى، كل ذلك لا يكون إلا بالله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق رجل عن عثمان رضي الله عنه، من طريق رجل عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، يريد سفرا أو غيره. ولهذا يقال الشارح إيش؟ إن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير، ولو لغير الصلاة، يريد سفرا أو غيره. فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. وكما لاحظنا أن الإسناد فيه ضعف بسبب الرجل الراوي عن عثمان، فإن هذا راوي مجهول عن الرجل عن عثمان، والجهالة من أسباب ضعف الإسناد. وأخرجه ابن السني، أخرجه ابن السني عن ابن لعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن لعثمان، وهذا الابن أيضا غير مسمى. ثم قال رحمه الله وأن يقول اللهم، اللهم إني أعوذ بك. إذن الدعاء الأول عرفناه، الدعاء الثاني تقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، مبني للمجهول، ويصلح أيضا أن أضل، أن أضل يعني أضل غيري. اللهم إني أعوذ بك أن أضل يعني أنا، أو أضل يعني يضلني غيري، أو أضل يعني أضل شخصا آخر، أو أزل أنا، أو أزل يعني أزل شخصا آخر، أو أزل أو يعني يوقعني شخص في الزلل، أو أظلم يعني أنا أبغي واعتدي، أو أظلم أن يقع علي الظلم، أو أجهل أو يجهل علي يخطئ علي مخطئ. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أن أضل، الضلال ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، فهذا فيه استعاذة بالله جل وعلا من الضلالة، من الضلالة، والضلالة طريق تؤدي إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن الضلالة هي إما ترك العلم فلا تعمل به، أو الجهل أن تعمل على غير علم والعياذ بالله، فكلا الأمرين ضلال عظيم وضلال مبين ومن أسباب النار. أن أضل أو أضل، يعني أضل غيري، أضل غيري في هذا المخرج. وبعض الناس يخرج من بيته ضالا مضل والعياذ بالله، يعني مثل عندنا شخص داعية بدعة، داعية ضلالة، خرج من بيته رايح يلقي درس، يلقي محاضرة، يخطب جمعة، فلما يكون هذا الشخص مثلا خارجي على دين الخوارج وخطب جمعة، حضر عنده 1000 شخص، ألقى محاضرة فيها 100 الأشخاص، وأخذ يقرر لهم دين الخوارج، يزين لهم الخروج على ولاة الأمور، تكفير المسلمين بغير حق، يدعو إلى سفك الدماء بغير حق، هذا ضل في نفسه وأضل وأضل غيره والعياذ بالله. فيدعو المسلم ويستعيذ بالله عز وجل أن يحفظه من الضلالة في نفسه، وأن يجر الضلالة إلى غيره. أو أزل من زلة القدم، يعني أن أقع في الخطأ من غير قصد، أن أقع في الخطأ من غير قصد، أن أزل يعني أن أخطئ دون قصد، دون تعمد للخطأ. أو أزل يعني أوقع غيري في الزلل، أو أزل أن يخطئ علي مخطئ ولو بدون قصد كما يفيده لفظ الزلل. أو أظلم يعني أبغي أعتدي، وهذا العدوان قد يكون على النفس بالقتل، ويكون على ما دون النفس بالضرب، بالقطع، بتعطيل منفع من منافع الجسد. قد يكون هذا البغي وهذا الظلم على أمر معنوي، كظلم الناس في أعراضهم واتهامهم في سمعتهم، قد يكون هذا الظلم ظلم في المال، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. فالظلم ليس نوع واحد، صور. وظلم العباد من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدواوين عند الله أنواع، ديوان لا يغفره الله عز وجل بتاتا، وهو ديوان الشرك لمن مات عليه، فمن مات مشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يفلت منه شيء، وهو حقوق العباد فيما بينهم، ظلم الناس في أعراضهم، ظلم الناس في أموالهم، البغي عليهم، العدوان عليهم، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا تنقلب الحال في الآخرة عن الحال في الدنيا. في الدنيا أحب ما للمرأة مثلا زوجها، أقرب الناس إلى المرأة إلى الرجل زوجته، أحب الناس إليه أولاده وأبناؤه، أبوه وأمه، وهذا حال الناس في الدنيا. لكن تنقلب الحال يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما يفر بعضهم من بعض؟ لأنه كل منهم ربما قصر في حق الثاني في الدنيا، فهو يهرب منه خائف أن يطالبه بشيء من حسناته فيأخذها منه، وهو أحرص ما يكون على الحسنة، بل على مثقال الذرة من الخير ألا تضيع منه، ويحرص ألا يتحمل شيء ولو مثقال ذرة من ذنوب العباد تطرح على كتابه، على ميزانه والعياذ بالله. فظلم العباد من أشد الذنوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة بين العباد يكون عن طريق الحسنات والسيئات. يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم. إن فنيت حسنات الظالم والحقوق التي عليه لم تفنى لم تنتهي، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فيستعيذ المسلم بربه من الظلم، وكلنا بحاجة إلى هذه الاستعاذة. القاضي بحاجة، الزوج بحاجة، الأب بحاجة، طالب العلم بحاجة، الذي يتكلم في التعديل والتجريح والكلام على الناس أيضا بحاجة أن يتذكر هذا الأمر وأن يستعيذ بالله أن يقع في ظلم العباد. الجميع كل محتاج أن يدعو ربه أن يعيذه من كل شر، ومن ذلك أن يعيذه من الظلم. أو أجهل أو يجهل عليه، الجهالة يعني الخطأ والعدوان الذي يكون من الناس. فالسفاهة والسباب والشتم وهذه الأخلاق المنكرة كلها تدخل في الجهل، كلها تدخل في الجهل. أو أجهل أو يجهل عليه، فالسباب والشتائم ونحو ذلك من الأخلاق المستردلة هذه ليست من سيمة المسلم ولا من أخلاقه. ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أو هذا الدعاء يشير به المؤلف رحمه الله إلى حديث أبي سلمة أم سلمة، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولفظه قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الحديث. وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وقال: حديث حسن صحيح. في حديث أم سلمة في اللفظ المذكور زيادة على ما ذكره المؤلف، لأن المؤلف اقتصر على الدعاء فقط، وهو رفع الطرف إلى السماء، رفع الطرف إلى السماء. وهذا الرفع إشارة إلى أن الله عز وجل في العلو، إشارة إلى أن الله في علو في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن ربهم في السماء. وإذا قيل في السماء يعني في العلو، في جهة العلو، ليس معنى ذلك أن السماء تحوي تعالى الله وتقدس، إنما الله عز وجل فوق سائر المخلوقات، ليس فوقه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذه المخلوقات، السماوات على عظمتها، الكرسي على عظمتها، العرش على عظمته، ليست شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض وكل ما فيها في قبضته يوم القيامة تبارك ربنا وتعالى. فالمقصود أن هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع طرفه إلى السماء، المقصود بها الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وهكذا أيضا الداعي حينما يدعو ربه ويرفع يديه، لما يرفع يديه؟ هل كما يقال لأن السماء قبلة الداعي؟ لا، ولكن إشارة إلى أن الله عز وجل، إشارة إلى أن الله في السماء، فأنت ترفع يديك في الدعاء لأن ربك في السماء. أنت في سجودك ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن الله يقول: سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء. وأما الآيات التي فيها أن الله عز وجل مع عباده وهو معكم أينما كنتم، فهذه الآية وما جاء في معناها، فالمقصود أنه مع عباده، مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه، فهو وإن كان فوق العرش إلا أنه لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، سبحانه وتعالى، يرى مكانهم، يسمع كلامهم، يسمع أصواتهم، يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. هذا معنى المعية، هذا معنى المعية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية معناها أنه معهم سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه، يراهم ويسمع كلامهم. وهناك معية خاصة، معية خاصة لأوليائه، لأنبيائه ورسله، لعباده الصالحين، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه ومثل قول الله عز وجل لما ذكر الله قصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية، معية خاصة، معية لأولياء الله سبحانه وتعالى. وهذه المعية تقتضي الحفظ، تقتضي حفظهم وتوفيقهم وحمايتهم وتأييدهم بنصره وتوفيقهم حتى يفعلوا ما يرضيه ويجتنبوا ما يكرهه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يتردد أو يكون في قلبه شك أو ريب في هذا الأمر، أن ربه سبحانه وتعالى في السماء وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع عباده الصالحين بمعيته الخاصة. لا تلتفت إلى قول من يقول إن الله بذاته في كل مكان، هذا سب لله جل وعلا، سب لله جل وعلا. حينما يقول القائل إن الله في كل مكان، لا ينزه الله عن شيء. أنت لو رحت لضيف، ضيف عند شخص وقام كرمكم الله ودخلك في دورة المياه وجلسك فيها، ترضى؟ ترى إهانة. كيف يجلس في دورة المياه؟ طيب كيف تعتقد أن ربك لا يخلو منه مكان، لا يخلو ذاته، ذاته لا تخلو من مكان، في الحشوش، في دورات المياه، في أجواف الكلاب والخنازير وكذا؟ فهذا لو تأمله العاقل متجردا لرأى أن فيه سبا قبيح لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن عقيدة السنة والجماعة أنهم يعرفون ربهم في السماء فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. هذا معنى قوله أو قولها رضي الله عنها: إلا رفع طرفه إلى السماء. ثم قال: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. وأن يمشي إليها، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. إليها الضمير طبعا يعود إلى الصلاة. بسكينة ووقار يعني كلمتان متقاربتان في المعنى، حتى بعضهم إذا جينا ننظر معنى السكينة قال لك الوقار، إذا جيت تنظر تفسير الوقار قال لك إيه؟ قال لك السكينة. فالمعنى متقارب، ويكون هذا العطف من باب التأكيد، من باب التأكيد، يكون هذا العطف من باب التأكيد. أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر المعنى واحد، لكن عطف هذه على هذه من باب إيه؟ من باب تأكيد المعنى. ومنهم من يقول السكينة في الأطراف، السكينة في الأطراف، في اليدين والرجلين، يعني ما تروح تجري وتحرك يديك وكذا، لا، تكون أطرافك فيها سكون، مشيتك فيها سكون وهدوء. والوقار قالوا في الهيئة، بمعنى تغض الطرف، بمعنى تغض الصوت. فالوقار في الهيئة والسكون أو السكينة في الأطراف. والأمر عموما الأمر سهل في هذا، أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لأنك ذاهب إلى الصلاة، وأنت حين تمشي إلى الصلاة أنت في حكم المصلي، والصلاة ليس فيها عبث، ليس فيها لعب، ليس فيها جهل وسفاهة. فإذا تجتنب حتى هذه الأمور وأنت في مشيك إلى الصلاة. ثم أيضا إذا مشيت إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة تدخل فيها وأنت مرتاح، أنت مرتاح، بخلاف ما لو ذهبت إليها ركضا جريا ستصل وأنت مخنوق، يلا تجد نفسك يتعبك الركض والجري وكذا، فتدخل في الصلاة وأنت مشوش الذهن تريد النفس، لا تدري فاتحة ولا تعرف دعاء ولا استفتاح ولا كذا، مشغول البال بأمر آخر. فإذا تمشي إليها بسكينة بوقار بطمانينة. لماذا؟ قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. أنت خارج من بيتك للمسجد فأقيمت الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تسعى، يعني لا تهرول. طيب، معنى ذلك يعني هل ممكن أن نقول إنه إذا خرجنا إلى الصلاة قبل الإقامة إنه يصلح أن نهرول؟ لا نهرول فقط إذا أقيمت الصلاة، لا، إنما من باب أولى، يعني إذا نهيت عن الهرولة وعن السرعة وقد أقيمت الصلاة، فإذا الهرولة والإسراع والجري مكروه من باب أولى إذا لم تقم الصلاة، لأنه إذا قيمت الصلاة فيه احتمال أن يفوتك شيء، أقل ما يكون تفوتك تكبيرة الإحرام، وكفى بها خسارة. فإذا كان يعني حال إقامة الصلاة لا تهرول، إذن في غيرها من باب أولى أنك تحافظ على سكينتك وعلى وقارك وعدم السرعة والعجلة. قال: فامشوا عليكم السكينة. وفي لفظ يعني لا تسرعوا، في لفظ لا تسعوا، يعني السعي المقصود به شدة الهرولة أو الجري، هذا المقصود بالسعي هنا. وأما السعي اللي في سورة الجمعة فالمقصود به يعني اقصدوا إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليس معنى فاسعوا إلى ذكر الله اذهبوا إلى صلاة الجمعة جريا أو هرولة شديدة، لا، إنما المقصود إذا سمعتم النداء للجمعة دعوا أشغالكم وأعمالكم واقصدوا واعمدوا إلى صلاة الجمعة، هذا المقصود. فالسعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث، غير السعي المنهي عنه في الحديث. السعي المنهي عنه الإسراع الشديد، جري، هرولة. والسعي المأمور به يعني القصد إلى الصلاة وترك ما يشغلكم عنها. ثم بحمد الله الأمر في هذا واسع: ما أدركته مع لمن فصله معه وما فاتك فتقضيه. تريد وحريص على أن تدرك الصلاة من أولها، بكر إليها حتى يمكنك أن تجمع بين إدراك الصلاة كاملة وبين المحافظة على السكينة والوقار في المشي إليها. وهناك قول بعض السلف أنه لا بأس في السعي، يعني لا بأس في الإسراع إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام. فأنت مثلا في الطريق وسمعت الإقامة أو قربت الإقامة وتخشى أنه يكبر يعني تكبيرة الإحرام قبل أن تدركها معه، قالوا لا حرج، لا بأس أن تسرع في مشيك حتى تدرك تكبيرة الإحرام. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح أو تقبح. جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى، لكن كأنه والله أعلم يعني إسراع ليس إسراع شديد بمعنى الجري، وإنما سرعة لكن لا تخل بأصل السكينة والوقار. وعموما ينبغي الوقوف مع النص، ما دام نحن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالمشي إليها بالسكينة والوقار وعدم السعي حتى ولو سمعنا الإقامة، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به. وطبعا كما قلنا أنه هذا في حالة إيه؟ في حالة خوف فوات تكبيرة الإحرام، خوف تكبير فوات تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى. ثم قال وأن يقارب بين خطاه، وأن يقارب بين خطاه، يعني لا تكون خطاه واسعة وذهب إلى المسجد، وإنما يقارب بين الخطاه. لما؟ حتى تكثر الخطى، حتى تكثر الخطى إلى المسجد، وإذا كثرت الخطى إلى المسجد كثر ثوابه، كثر أجره. وهذا أخذ من فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أخذ من فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول ثابت، اللي هو ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك، يقول مشيت مع أنس بن مالك، مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة، وكان يقرب بين الخطى، وكان يقرب بين الخطى. قال فقال لي أتدري لما أفعل هذا؟ أتدري لما أفعل هذا؟ يعني أقارب بين خطاي. فقلت ولم تفعله؟ قال كذا فعل بي زيد بن ثابت، يعني أنس كان يمشي مع زيد بن ثابت وذهب إلى المسجد فقرب بين خطاه. قال كذا فعل بزيد بن ثابت ليكون أكثر لخطونا، ليكون أكثر لخطونا. فهذا من فعل زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكأن هذا يعني تفقه من زيد، كأنه تفقه منه رضي الله عنه وأرضاه، أن الماشي إذا مشى إلى الصلاة كتب له بكل خطوة حسنة ومحي عنه خطيئة، فإذن إذا كثرت الخطأ كثرت الحسنات، وكثر ما يغفر من الذنوب، وارتفعت الدرجات في الجنة أكثر، فلهذا قارب بين خطأ. ومنهم من يقول لا، تمشي على طبيعتك، لا تتكلف غير، لا تتكلف غير طبيعتك، فأنت ماشي إلى المسجد تفعل، تمشي كما تمشي إلى غيره من الأماكن، لا تتكلف شيئا. ثم قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أورد هذا الحديث، هذا الدعاء الذي هو يعني الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من قال حين يخرج إلى الصلاة، من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. هذا تمام لفظ الحديث. نشرح يعني ألفاظ الحديث وبعدين نتكلم على ما جاء في إسناده. يقول اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم يعني يا الله، فتحذف ياء الندى ويعوض عنها بالميم الأخيرة اللهم. إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا اسمه توسل، هذا اسمه توسل، فيتوسل الماشي بحق السائلين، والتوسل من الأسباب التي يستجاب بها الدعاء. التوسل من أسباب استجابة الدعاء، ولكن بشرط. لكن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا التوسل توسلا مشروعا، لا توسلا ممنوعا. والتوسل المشروع جاء في القرآن وفي السنة، جاء التوسل في القرآن وفي السنة. من التوسل المشروع التوسل بأسماء الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فكونك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، فهذا من أسباب استجابة دعائك إن شاء الله. كأن تقول: يا رحيم ارحم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اعطني، وهكذا تختار اسم من أسماء الله، الاسم المناسب للموضوع الذي تدعو فيه. من التوسل المشروع التوسل بالإيمان: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا توسل بإيمانك، آمنا بما أنزلت، توسل باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل مشروع، أن تتوسل بعملك الصالح. ومن هذا التوسل ما ورد في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، دخلوا غار فانطبق عليهم فأيقنوا بالهلاك، قالوا: لا ينقذكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل واحد بالأمانة، واحد بالبر، واحد بالتعفف عن الزنا، ففرج الله عز وجل عنهم لأنهم فعلوا تلك الأعمال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من التوسل التوسل بالصفات، بصفات الله عز وجل، كان حقنا أتيبه بعد الأسماء، منه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الدعاء. كذلك أيضا من التوسل المشروع طلب الدعاء من الصالح الحاضر الحي، تطلب الدعاء من صالح حاضر حي، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه للعباس لما استسقى، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني ومات عليه الصلاة والسلام، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس ودعا والناس تؤمن، فأنزل الله الغيث. فهذا توسل بدعاء عبد صالح ترجى إجابة دعوته. لكن ما ينبغي أن يكون هذا ديدا المسلم، كل ما لقي واحد ادعي لي ادعي لي ادعي لي، لا، ادعو ربك أنت، إيش المانع؟ ما المانع تدعو ربك؟ ليش تجعل بينك وبين الله عز وجل هذا العبد الصالح تريده يدعو لك؟ الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندك ناقص، عندك خلل، صلح نفسك، تب إلى الله. ما يكون يعني ذنبك ومعصيتك سبب في البعد عن الله جل وعلا، لا، الله يهرب منه إليه، الله يفر منه إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فاحرص على أن تدعو ربك أنت بنفسك. ومرت عليه كلمة أظل إبراهيم النخعي رحمه الله في المصنف، أنه كان يقول، يعني كانوا يجلسون يتذاكرون ثم يقومون، ولا يقول بعضهم لبعض: ادعوا لي ادعوا لي، يعني ما كان هذا شائع بين تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فيحرص المسلم على أن يدعو هو بنفسه، لكن إن حصل يعني حالات نادرة مرات طلب من فلان يدعو له، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج، ما دام إنه هذا العبد حاضر حي موجود، ما في حرج، هذا توسل جائز. فهذه بعض ليست كل هذه، بعض أنواع التوسلات المشروعة. في عندنا في هذا الحديث: أسألك بحق السائلين، بحق السائلين عليك وبحق ممشي. هل هذا توسل بالمخلوق؟ هل هو من باب التوسل بالمخلوق؟ الجواب لا، إنما توسل بحق الداعي، حق السائل. وما هو حق السائل؟ حق السائل ما جاء في قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا حقهم وعد من الله، ووعد الله صفة من صفاته، وعد الله صفة، يرجع إلى كلامه سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وعد الله الداعي بالاستجابة، فأنت تتوسل إليه بهذا الوعد الكريم، فكأنك توسلت إلى الله بصفة من إيه؟ من صفاته. فليس في تعلق لأصحاب التوسل المبتدع الذين يتوسلون بالمخلوقين، يعني يأتي واحد ويقول اللهم أني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بحق محمد بجاه محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أسألك بحق أوليائك الصالحين مثلا، لا، ما في توسل بحقوق المخلوقين، لا بالمخلوق بذاته ولا بحق المخلوق ولا بعمل المخلوق، فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنت ما لك دخل فيه، ما لك علاقة فيه. اللهم أني أسألك بمحمد مثلا أن تغفر لي، أسألك بأبي بكر وعمر وعثمان أن ترحمني، كيف يعني تتوسل به؟ فهذا توسل ما ورد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الصالح له جاه عند الله، له منزلة عند الله، هذا بينه وبين الله ما لك دخل فيه. يعني مثلا من باب التقريب، اثنين اخوان في فصل واحد، واحد ممتاز ما شاء الله والثاني مهمل كسول، طلعت النتيجة، طلع واحد ممتاز ما شاء الله ناجح وذاك راسب، هل يحق للطالب هذا يذهب للمدرس يقول لأن أخي ممتاز لازم أنا أنجح تنجحني؟ وش دخلك في اجتهاد أخيك؟ ما لك علاقة باجتهاده ولا لا؟ فهذا أمر يعني مقطوع بينك وبينه، ما لك في علاقة. فالمقصود أن التوسل المشروع هو ما جاء في الكتاب والسنة ومنه ما سمعنا، أما التوسل بالجاه بحق فلان بذات فلان فهذه كلها من التوسلات الممنوعة. فهنا قوله بحق السائل عليك، بحق ممشاي، هذا فهو ما وعد الله به، ما وعد الله به من دعا ويجيبه، ما وعد الله به من مشى إلى المسجد بأن يثيبه وأن يكرمه على ممشى هذا إلى هذا العمل الصالح. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، لم أخرج أشرا ولا بطرا يعني كبرا، كبرا وطغيانا بنعمتك، هذا معنى الأشر والبطر، الكبر الطغيان في النعمة بسبب النعمة، ولا رياء، ما خرجت أوري الناس إني ذاهب للمسجد حتى يمدحوني، لا، إنما خرجت أريد الأجر والثواب منك، ولا سمعة حتى أقول للناس بعدين ترى أنا رحت صليت، لا، وإنما خرجت أريد الثواب من عندك، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. وهذه هي العبادة، تعبد الله بين الخوف والرجع، بين الخوف والرجع، تخاف الله وترجو الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أنبياء ورسله كانوا يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. فلا بد في العبادة من الرغبة ومن الرهبة، لا بد من الرغبة ومن الرهبة، تخاف ربك وترجو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس الصوفية يقولون نحن لا نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا رغبة في ثوابه، لا خوف من النار ولا طمعا في الجنة، لما أجل تعبدون؟ قالوا نعبده محبة فيه فقط، يعبدونه محبة فيه، وهذا غلط، هذا غلط ومنكر، بل تعبد الله محبة فيه سبحانه، محبة له سبحانه وتعالى، وتعبده خوفا من عقابه، وتعبده رغبة وطمعا في ثوابه. أسألك أن تنقذني من النار، لأنه لا ينجي من النار إلا هو سبحانه، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، فلا يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا فيما يتعلق بمتن الحديث وألفاظه وشيء مما يتعلق بمعانيه. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وقيل لفضيل رفعه قال أحسبه قد رفعه، يعني في شك في رفعه أو إرساله. فضيل هذا فضيل بن مرزوق قال عنه أبو حاتم صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. وقال النسائي ضعيف، وقال النسائي ضعيف. هذا فيما يتعلق بفضيل. عطية العوفي قال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا، كان شيعيا مدلسا، فهو يخطئ كثير، ومن جهة ثانية كان مدلس. مدلس، المدلس إذا ما عنده مشكلة إلا التدليس فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، إذا قال سمعت، إذا قال حدثني تقبل، يقبل منه. أما إذا قال عن أو قال فلا، لأن عادة المدلس أنه يسقط الواسطة التي حدثته، يسقط الواسطة التي حدثته، فيكون السند منقطع غير متصل في راوي مجهول لا ندري من هو. فإذا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في فضيل بن مرزوق، فيه عطية العوفي، فيه عنعنته هو مدلس. وله شاهد من حديث بلال، يعني روي من حديث أبي سعيد كما معنا، وروي أيضا من حديث صحابي آخر هو بلال بن رباح، ولكن ذاك الطريق الآخر ذاك الشاهد ضعيف جدا. فيه الوازع بن نافع العقيلي قال أبو حاتم ضعيف الحديث جدا ليس بشيء، وقال الحاكم روى حديث موضوعة. إذن الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت من حيث السند، ومن حيث المعنى ليس فيه متعلق لأصحاب التوسل البدعي، ليس فيه دليل لأصحاب التوسل البدعي. إن كان ضعيف فلا حجة فيه، وإن كان صحيح وثابت فقد عرفنا توجيه معنى أسألك بحق السائلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك النافع آداب المشي إلى الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، باب آداب المشي إلى الصلاة، يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذه الفقرة من هذا الكتاب تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، وقلنا إن المسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأن المستحب أو المسنون في حق المسلم أن يتطهر، أن يتوضأ في بيته ثم يخرج من بيته متطهرا إلى المسجد حتى يفوز بالأجر الذي ورد في هذا الحديث. ونهي في هذا الحديث أن يشبك بين أصابعه، وهو صورة من صور العبث التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم، ولا سيما في حال الصلاة أو في حال كونه ذاهبا ماشيا إلى الصلاة، لأن القاصد الماشي إلى الصلاة في حكم المصلي، فينبغي أن يخرج إليها في أحسن صورة، في أحسن هيئة، بعيدا عن العبث وما شابهه. ثم قال رحمه الله وأن يخرج وأن يقول، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، ولو لغير الصلاة، بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أيضا يسن للمسلم أن يقول هذا الذكر إذا خرج من بيته إلى الصلاة، وكذلك أيضا أفادنا أنه يقول أيضا هذا الدعاء ولو كان خارجا إلى غير الصلاة، خارج إلى سوق، خارج إلى عمل، خارج إلى زيارة، متى ما خرج من بيته يقول هذا الدعاء. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله، يعني بسم الله أخرج، بسم الله أخرج، أو بسم الله خروجي، فهو يستعين الله عز وجل في خروجه هذا، ويتبرك بذكر اسم الله عز وجل في خروجه هذا حتى يكون مخرجا مباركا يحفظه الله فيه ويوفقه الله عز وجل فيه. آمنت بالله، آمنت بالله، يصرح بلسانه بما يعتقده في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسماء وصفاته، إيمان بما أمر الله عز وجل أن نؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى غير ذلك. اعتصمت بالله، يعني ألوذ بالله جل وعلا وأستعيذ به وأتحصن به وألتجئ إليه، فالله عز وجل يستعاذ به وحده. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة تكون بالله جل وعلا، فهي عبادة، هي عبادة، فلا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. اعتصمت بالله، توكلت على الله، أي فوضت أموري إليه، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بيده ملك السماوات والأرض، بيده تدبير الأمور جل وعلا، فأنت تفوض أمورك إليه سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من الشرع، الأخذ بالأسباب من الشرع، فتأخذ بالأسباب ولكن مع تفويضك، مع تفويضك وتوكلك على الله جل وعلا. فهذه الأسباب بيد الله، إن شاءت إن شاء الله نفعت، وإن شاء الله عز وجل لم تنفع، وإن شاء لم تنفع، فالأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حيلة ولا حركة ولا تصرف إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة عظيمة، وقد ثبت في الصحيح أنها كنز من كنوز الجنة، أنها كنز من كنوز الجنة، ومعنى كنز يعني أجر عظيم مدخر لصاحبه، كما أن الإنسان يكنز يعني يدخر أنفس ماله وأحسن ما عنده. فهذه الكلمة العظيمة كنز، فينبغي للمسلم أن يكثر منها، أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكررها وتقولها، وتقولها أيضا في المواطن التي شرعت فيها، في المواطن التي شرعت فيها. ومن ذلك إذا سمعت النداء، إذا سمعت الأذان يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشروع عند المصائب أن نقول ما أمرنا الله به، الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعض الناس إذا نزلت بمصيبة يقول الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك إنا لله وإنا إليه راجعون. كلا الكلمتين كلام طيب مبارك عظيم، لكن في المصيبة الأولى والأحق أن تقول ما أمرت به، وهو الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمقصود أن هذه كلمة، كلمة عظيمة، فيها توكل على الله جل وعلا، فيها تفويض الأمر إليه، وأنه لا حول يعني لا حيلة لا حركة لا قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بإذن الله وبمشيئته. ومن ذلك التحول من حال الغفلة إلى الذكر، ومن حال المعصية إلى الطاعة، ومن حال الجهل إلى العلم، والضلال إلى الهدى، كل ذلك لا يكون إلا بالله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق رجل عن عثمان رضي الله عنه، من طريق رجل عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، يريد سفرا أو غيره. ولهذا يقال الشارح إيش؟ إن يقول: إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، يريد سفرا أو غيره. فقال حين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. وكما لاحظنا أن الإسناد فيه ضعف بسبب الرجل الراوي عن عثمان، فإن هذا راوي مجهول، الرجل عن عثمان، والجهالة من أسباب ضعف الإسناد. وأخرجه ابن السني عن ابن لعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن لعثمان، وهذا الابن أيضا غير مسمى. ثم قال رحمه الله: وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك. إذن الدعاء الأول عرفناه، الدعاء الثاني تقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، مبني للمجهول. ويصلح أيضا أن أضل يعني أضل غيري. اللهم إني أعوذ بك أن أضل يعني أنا، أو أضل يعني يضلني غيري، أو أضل يعني أضل شخصا آخر، أو أزل أنا، أو أزل يعني أزل شخصا آخر، أو أزل أو يعني يوقعني شخص في الزلل، أو أظلم يعني أنا أبغي واعتدي، أو أظلم أن يقع علي الظلم، أو أجهل أو يجهل علي، يخطئ علي مخطئ. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أن أضل، الضلال ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، فهذا فيه استعاذة بالله جل وعلا من الضلالة. والضلالة طريق تؤدي إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن الضلالة هي إما ترك العلم فلا تعمل به، أو الجهل أن تعمل على غير علم والعياذ بالله. فكلا الأمرين ضلال عظيم وضلال مبين، ومن أسباب النار. أن أضل أو أضل يعني أضل غيري في هذا المخرج. وبعض الناس يخرج من بيته ضالا مضل والعياذ بالله، يعني مثل عندنا شخص داعية بدعة، داعية ضلالة، خرج من بيته رايح يلقي درس، يلقي محاضرة، يخطب جمعة. فلما يكون هذا الشخص مثلا خارجي على دين الخوارج وخطب جمعة، حضر عنده 1000 شخص، ألقى محاضرة فيها 100 الأشخاص، وأخذ يقرر لهم دين الخوارج، يزين لهم الخروج على ولاة الأمور، تكفير المسلمين بغير حق، يدعو إلى سفك الدماء بغير حق، هذا ضل في نفسه وأضل غيره والعياذ بالله. فيدعو المسلم ويستعيذ بالله عز وجل أن يحفظه من الضلالة في نفسه، وأن يجر الضلالة إلى غيره. أو أزل من زلة القدم، يعني أن أقع في الخطأ من غير قصد، أن أقع في الخطأ من غير قصد. أن أزل يعني أن أخطئ دون قصد، دون تعمد للخطأ. أو أزل يعني أوقع غيري في الزلل، أو أزل أن يخطئ علي مخطئ ولو بدون قصد، كما يفيده لفظ الزلل. أو أظلم يعني أبغي أعتدي، وهذا العدوان قد يكون على النفس بالقتل، ويكون على ما دون النفس، بالضرب بالقطع بتعطيل منفعة من منافع الجسد. قد يكون هذا البغي وهذا الظلم على أمر معنوي كظلم الناس في أعراضهم واتهامهم في سمعتهم، قد يكون هذا الظلم ظلم في المال، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. فالظلم ليس نوع واحد، صور. وظلم العباد من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدواوين عند الله أنواع، ديوان لا يغفره الله عز وجل بتاتا، وهو ديوان الشرك لمن مات عليه. فمن مات مشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يفلت منه شيء، وهو حقوق العباد فيما بينهم، ظلم الناس في أعراضهم، ظلم الناس في أموالهم، البغي عليهم، العدوان عليهم. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا تنقلب الحال في الآخرة عن الحال في الدنيا. في الدنيا أحب ما للمرأة مثلا زوجها، أقرب الناس إلى المرأة إلى الرجل زوجته، أحب الناس إليه أولاده وأبناؤه، أبوه وأمه، وهذا حال الناس في الدنيا. لكن تنقلب الحال يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما يفر بعضهم من بعض؟ لأنه كل منهم ربما قصر في حق الثاني في الدنيا، فهو يهرب منه خائف أن يطالبه بشيء من حسناته فيأخذها منه، وهو أحرص ما يكون على الحسنة، بل على مثقال الذرة من الخير ألا تضيع منه، ويحرص ألا يتحمل شيء ولو مثقال ذرة من ذنوب العباد تطرح على كتابه على ميزانه والعياذ بالله. فظلم العباد من أشد الذنوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة بين العباد يكون عن طريق الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم. إن فنيت حسنات الظالم والحقوق التي عليه لم تفنى لم تنتهي، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم كب في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فيستعيذ المسلم بربه من الظلم، وكلنا بحاجة إلى هذه الاستعاذة. القاضي بحاجة، الزوج بحاجة، الأب بحاجة، طالب العلم بحاجة، الذي يتكلم في التعديل والتجريح والكلام على الناس أيضا بحاجة أن يتذكر هذا الأمر وأن يستعيذ بالله أن يقع في ظلم العباد. الجميع كل محتاج أن يدعو ربه أن يعيذه من كل شر، ومن ذلك أن يعيذه من الظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. الجهالة يعني الخطأ والعدوان الذي يكون من الناس. فالسفاهة والسباب والشتم وهذه الأخلاق المنكرة كلها تدخل في الجهل، كلها تدخل في الجهل، أو أجهل أو يجهل عليه. فالسباب والشتائم ونحو ذلك من الأخلاق المستردلة، هذه ليست من سيمة المسلم ولا من أخلاقه. ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أو هذا الدعاء يشير به المؤلف رحمه الله إلى حديث أبي سلمة أم سلمة، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولفظه قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الحديث. وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وقال: حديث حسن صحيح. في حديث أم سلمة في اللفظ المذكور زيادة على ما ذكر المؤلف، لأن المؤلف اقتصر على الدعاء فقط، وهو رفع الطرف إلى السماء، رفع الطرف إلى السماء. وهذا الرفع إشارة إلى أن الله عز وجل في العلو، إشارة إلى أن الله في علو في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن ربهم في السماء. وإذا قيل في السماء يعني في العلو، في جهة العلو، ليس معنى ذلك أن السماء تحوي تعالى الله وتقدس، إنما الله عز وجل فوق سائر المخلوقات، ليس فوقه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذه المخلوقات، السماوات على عظمتها، الكرسي على عظمتها، العرش على عظمته، ليست شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض كل ما فيها في قبضته يوم القيامة تبارك ربنا وتعالى. فالمقصود أن هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع طرفه إلى السماء، المقصود بها الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وهكذا أيضا الداعي حينما يدعو ربه ويرفع يديه، لما يرفع يديه؟ هل كما يقال لأن السماء قبلة الداعي؟ لا، ولكن إشارة إلى أن الله عز وجل، إشارة إلى أن الله في السماء، فأنت ترفع يديك في الدعاء لأن ربك في السماء. أنت في سجودك ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن الله يقول: سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء. وأما الآيات التي فيها أن الله عز وجل مع عباده وهو معكم أينما كنتم، فهذه الآية وما جاء في معناها، فالمقصود أنه مع عباده، مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه، فهو وإن كان فوق العرش إلا أنه لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده سبحانه وتعالى، يرى مكانهم، يسمع كلامهم، يسمع أصواتهم، يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. هذا معنى المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية معناها أنه معهم سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه، يراهم ويسمع كلامهم. وهناك معية خاصة لأوليائه، لأنبيائه ورسله، لعباده الصالحين، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه ومثل قول الله عز وجل لما ذكر الله قصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فهذه معية خاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى، وهذه المعية تقتضي حفظهم وتوفيقهم وحمايتهم وتأييدهم بنصره وتوفيقهم حتى يفعلوا ما يرضيه ويجتنبوا ما يكرهه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يتردد أو يكون في قلبه شك أو ريب في هذا الأمر، أن ربه سبحانه وتعالى في السماء، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع عباده الصالحين بمعيته الخاصة. لا تلتفت إلى قول من يقول إن الله بذاته في كل مكان، هذا سب لله جل وعلا حينما يقول القائل إن الله في كل مكان، لا ينزه الله عن شيء. أنت لو رحت ضيف عند شخص وقام كرمكم الله ودخلك في دورة المياه وجلسك فيها، ترضى؟ ترى إهانة. كيف جلست دور تلمية؟ طيب كيف تعتقد أن ربك لا يخلو منه مكان، لا يخلو ذاته، ذاته لا تخلو من مكان، في الحشوش، في دورات المياه، في أجواف الكلاب والخنازير وكذا؟ فهذا لو تأمله العاقل متجردا لرأى أن فيه سبا قبيح لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن عقيدة السنة والجماعة أنهم يعرفون ربهم في السماء فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. هذا معنى قوله أو قولها رضي الله عنها: إلا رفع طرفه إلى السماء. ثم قال: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. وأن يمشي إليها، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. إليها الضمير طبعا يعود إلى الصلاة. بسكينة ووقار يعني كلمتان متقاربتان في المعنى، حتى بعضهم إذا جينا ننظر معنى السكينة قال لك الوقار، إذا جيت تنظر تفسير الوقار قال لك إيه؟ قال لك السكينة. فالمعنى متقارب، ويكون هذا العطف من باب التأكيد، من باب التأكيد، يكون هذا العطف من باب التأكيد. أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر المعنى واحد، لكن عطف هذه على هذه من باب إيه؟ من باب تأكيد المعنى. ومنهم من يقول السكينة في الأطراف، السكينة في الأطراف، في اليدين والرجلين، يعني ما تروح تجري وتحرك يديك وكذا، لا، تكون أطرافك فيها سكون، مشيتك فيها سكون وهدوء. والوقار قالوا في الهيئة، بمعنى تغض الطرف، بمعنى تغض الصوت. فالوقار في الهيئة والسكون أو السكينة في الأطراف. والأمر عموم الأمر سهل في هذا، أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لأنك ذاهب إلى الصلاة، وأنت حين تمشي إلى الصلاة أنت في حكم المصلي، والصلاة ليس فيها عبث، ليس فيها لعب، ليس فيها جهل وسفاهة. فإذا تجتنب حتى هذه الأمور وأنت في مشيك إلى الصلاة. ثم أيضا إذا مشيت إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة تدخل فيها وأنت مرتاح، أنت مرتاح، بخلاف ما لو ذهبت إليها ركضا جريا، ستصل وأنت مخنوق، يلا تجد نفسك يتعبك الركض والجري وكذا، فتدخل في الصلاة وأنت مشوش الذهن، تريد النفس، لا تدري فاتحة ولا تعرف دعاء ولا استفتاح ولا كذا، مشغول البال بأمر آخر. فإذا تمشي إليها بسكينة بوقار بطمأنينة. لماذا؟ قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. أنت خارج من بيتك للمسجد فأقيمة الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا تسعى، يعني لا تهرول، لا تهرول. طيب معنى ذلك، يعني هل ممكن أن نقول إنه إذا خرجنا إلى الصلاة قبل الإقامة إنه يصلح أن نهرول؟ لا نهرول فقط إذا أقيمت الصلاة، لا، إنما من باب أولى، يعني إذا نهيت عن الهرولة وعن السرعة وقد أقيمت الصلاة، فإذا الهرولة والإسراع والجري مكروه من باب أولى إذا لم تقم الصلاة، لأنه إذا قيمت الصلاة فيه احتمال أن يفوتك شيء، أقل ما يكون تفوتك تكبيرة الإحرام، وكفى بها خسارة، وكفى بها خسارة. فإذا كان يعني حال إقامة الصلاة لا تهرول، إذن في غيرها من باب أولى أنك تحافظ على سكينتك وعلى وقارك وعدم السرعة والعجلة. قال: فامشوا عليكم السكينة. وفي لفظ يعني لا تسرعوا، في لفظ لا تسعوا، لا تسعوا، يعني السعي المقصود به شدة الهرولة أو الجري، هذا المقصود، هذا المقصود بالسعي هنا. وأما السعي اللي في سورة الجمعة فالمقصود به يعني اقصدوا إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليس معنى فاسعوا إلى ذكر الله اذهبوا إلى صلاة الجمعة جريا أو هرولة شديدة، لا، إنما المقصود إذا سمعتم النداء للجمعة دعوا أشغالكم، دعوا أشغالكم وأعمالكم واقصدوا واعمدوا إلى صلاة الجمعة، هذا المقصود. فالسعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث، غير السعي المنهي عنه في الحديث. السعي المنهي عنه الإسراع، الإسراع الشديد، جري، هرولة. والسعي المأمور به يعني القصد إلى الصلاة وترك ما يشغلكم عنها. ثم بحمد الله الأمر في هذا واسع، ما أدركته مع لمن فصله معه، وما فاتك فتقضيه، تريد وحريص على أن تدرك الصلاة من أولها، بكر، إليها حتى يمكنك أن تجمع بين إدراك الصلاة كاملة وبين المحافظة على السكينة والوقار في المشي إليها. وهناك قول بعض السلف، أنه لا بأس في السعي، يعني لا بأس في الإسراع، لا بأس في الإسراع إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام، إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام. فأنت مثلا في الطريق وسمعت الإقامة أو قربت الإقامة وتخشى أنه يكبر يعني تكبيرة الإحرام قبل أن تدركها معه، قالوا لا حرج، لا بأس أن تسرع في مشيك حتى تدرك تكبيرة الإحرام. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح أو تقبح. جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى، لكن كأنه والله أعلم يعني إسراع ليس إسراع شديد بمعنى الجري، وإنما سرعة لكن لا تخل بأصل السكينة والوقار. وعموما ينبغي الوقوف مع النص، ما دام نحن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالمشي إليها بالسكينة والوقار وعدم السعي حتى ولو سمعنا الإقامة، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به. وطبعا كما قلنا أنه هذا في حالة خوف فوات تكبيرة الإحرام، خوف تكبير فوات تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى. ثم قال: وأن يقارب بين خطاه، يعني لا تكون خطاه واسعة وذهب إلى المسجد، وإنما يقارب بين الخطى. لما؟ حتى تكثر الخطى، إلى المسجد. وإذا كثرت الخطى إلى المسجد كثر ثوابه، كثر أجره. وهذا أخذ من فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يقول ثابت اللي هو ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك، يقول: مشيت مع أنس بن مالك، إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة، وكان يقرب بين الخطى، قال: فقال لي: أتدري لما أفعل هذا؟ يعني أقارب بين خطاي. فقلت: ولم تفعله؟ قال: كذا فعل بي زيد بن ثابت. يعني أنس كان يمشي مع زيد بن ثابت وذهب إلى المسجد فقرب بين خطاه، قال: كذا فعل بي زيد بن ثابت ليكون أكثر لخطونا، فهذا من فعل زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكأن هذا يعني تفقه من زيد، كأنه تفقه منه رضي الله عنه وأرضاه، أن الماشي إذا مشى إلى الصلاة كتب له بكل خطوة حسنة ومحي عنه خطيئة، فإذا إذا كثرت الخطأ كثرت الحسنات وكثر ما يغفر من الذنوب وارتفعت الدرجات في الجنة أكثر، فلهذا قارب بين خطاه. ومنهم من يقول لا، تمشي على طبيعتك، لا تتكلف غير طبيعتك، فأنت ماشي إلى المسجد تفعل تمشي كما تمشي إلى غيره من الأماكن، لا تتكلف شيئا. ثم قال ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أورد هذا الحديث هذا الدعاء الذي هو يعني الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من قال حين يخرج إلى الصلاة، من قال حين يخرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. هذا تمام لفظ الحديث. نشرح يعني ألفاظ الحديث وبعدين نتكلم على ما جاء في إسناده. يقول: اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم يعني يا الله، فتحذف ياء الندى ويعوض عنها بالميم الأخيرة، اللهم. إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا اسمه توسل، هذا اسمه توسل، فيتوسل الماشي بحق السائلين. والتوسل من الأسباب التي يستجاب بها الدعاء، التوسل من أسباب استجابة الدعاء، ولكن بشرط، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا التوسل توسلا مشروعا، لا توسلا ممنوعا. والتوسل المشروع جاء في القرآن وفي السنة، جاء التوسل في القرآن وفي السنة. من التوسل المشروع التوسل بأسماء الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فكونك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، فهذا من أسباب استجابة دعائك إن شاء الله. كأن تقول: يا رحيم ارحم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اعطني، وهكذا تختار اسم من أسماء الله، الاسم المناسب لي الموضوع الذي تدعو فيه. من التوسل المشروع التوسل بالإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فهذا توسل بإيمانك، آمنا بما أنزلت، توسل باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل مشروع، أن تتوسل بعملك الصالح. ومن هذا التوسل ما ورد في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، دخلوا غار فانطبق عليهم فأيقنوا بالهلاك، قالوا: لا ينقذكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل واحد بالأمانة، واحد بالبر، واحد بالتعفف عن الزنا، ففرج الله عز وجل عنهم لأنهم فعلوا تلك الأعمال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من التوسل، التوسل بالصفات، بصفات الله عز وجل، كان حقنا أتيبه بعد الأسماء، منه قول عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الدعاء. كذلك أيضا من التوسل المشروع طلب الدعاء من الصالح الحاضر الحي، تطلب الدعاء من صالح حاضر حي، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للعباس لما استسقى، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني ومات عليه الصلاة والسلام، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس ودعا والناس تؤمن، فأنزل الله الغيث. فهذا توسل بدعاء عبد صالح ترجى إجابة دعوته. لكن ما ينبغي أن يكون هذا ديدا المسلم، كل ما لقي واحد ادعي لي ادعي لي ادعي لي، لا، ادعو ربك أنت، إيش المانع؟ ما المانع تدعو ربك؟ ليش تجعل بينك وبين الله عز وجل هذا العبد الصالح تريد يدعو لك؟ الله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عندك نقص، عندك خلل، صلح نفسك، تب إلى الله. ما يكون يعني ذنبك ومعصيتك سبب في البعد عن الله جل وعلا، لا، الله يهرب منه إليه، الله يفر منه إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فاحرص على أن تدعو ربك أنت بنفسك. ومرت عليه كلمة أظل إبراهيم النخعي رحمه الله في المصنف، أنه كان يقول، يعني كانوا يجلسون يتذاكرون ثم يقومون، ولا يقول بعضهم لبعض ادعوا لي ادعوا لي، يعني ما كان هذا شائع بين تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فيحرص المسلم على أن يدعو هو بنفسه، لكن إن حصل يعني حالات نادرة مرات طلب من فلان يدعو له، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج، مدام أنه هذا العبد حاضر حي موجود، ما في حرج، هذا توسل جائز. فهذه بعض ليست كل هذه، بعض أنواع التوسلات المشروعة. في عندنا في هذا الحديث: أسألك بحق السائلين، بحق السائلين عليك وبحق ممشي. هل هذا توسل بالمخلوق؟ هل هو من باب التوسل بالمخلوق؟ الجواب لا، إنما توسل بحق الداعي، حق السائل. وما هو حق السائل؟ حق السائل ما جاء في قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا حقهم وعد من الله، ووعد الله صفة من صفاته، وعد الله صفة يرجع إلى كلامه سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وعد الله الداعي بالاستجابة، فأنت تتوسل إليه بهذا الوعد الكريم، فكأنك توسلت إلى الله بصفة من إيه؟ من صفاته. فليس في تعلق لأصحاب التوسل المبتدع الذين يتوسلون بالمخلوقين، يعني يأتي واحد ويقول: اللهم أني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بحق محمد، بجاه محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أسألك بحق أوليائك الصالحين مثلا، لا، ما في توسل بحقوق المخلوقين، لا بالمخلوق بذاته، ولا بحق المخلوق، ولا بعمل المخلوق. فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنت ما لك دخل فيه، ما لك علاقة فيه. اللهم إني أسألك بمحمد مثلا أن تغفر لي، أسألك بأبي بكر وعمر وعثمان أن ترحمني، كيف يعني تتوسل به؟ فهذا توسل ما ورد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الصالح له جاء عند الله، له منزل عند الله، هذا بينه وبين الله، ما لك دخل فيه. يعني مثلا من باب التقريب، اثنين اخوان في فصل واحد، واحد ممتاز ما شاء الله والثاني مهمل كسول، طلعت النتيجة، طلع واحد ممتاز ما شاء الله ناجح وذاك راسب، هل يحق للطالب هذا يذهب للمدرس يقول: لأن أخي ممتاز لازم أنا أنجح تنجحني؟ وش دخلك في اجتهاد أخيك؟ ما لك علاقة باجتهاده ولا لا؟ فهذا أمر يعني مقطوع بينك وبينه، ما لك في علاقة. فالمقصود أن التوسل المشروع هو ما جاء في الكتاب والسنة ومنه ما سمعنا، أما التوسل بالجاه، بحق فلان، بذات فلان، فهذه كلها من التوسلات الممنوعة. فهنا قوله بحق السائل عليك، بحق ممشاي، هذا فهو ما وعد الله به ما وعد الله به من دعا نجيبه، ما وعد الله به من مشى إلى المسجد بأن يثيبه وأن يكرمه على ممشى هذا إلى هذا العمل الصالح. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، لم أخرج أشرا ولا بطرا، يعني كبرا، كبرا وطغيانا بنعمتك. هذا معنى الأشر والبطر، الكبر الطغيان في النعمة بسبب النعمة. ولا رياء، ما خرجت أوري الناس إني ذاهب للمسجد حتى يمدحوني، لا، إنما خرجت أريد الأجر والثواب منك. ولا سمعة حتى أقول الناس بعدين ترى أنا رحت صليت، لا، وإنما خرجت أريد الثواب من عندك، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. وهذه هي العبادة، تعبد الله بين الخوف والرجع، بين الخوف والرجع، تخاف الله وترجو الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أنبياء ورسله: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فلابد في العبادة من الرغبة ومن الرهبة، لابد من الرغبة ومن الرهبة، تخاف ربك وترجو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس الصوفية يقولون: نحن لا نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا رغبة في ثوابه، لا خوف من النار ولا طمعا في الجنة. لما أجل تعبدون؟ قالوا: نعبده محبة فيه فقط، يعبدونه محبة فيه. وهذا غلط، هذا غلط ومنكر، بل تعبد الله محبة فيه سبحانه، محبة له سبحانه وتعالى، وتعبده خوفا من عقابه، وتعبده رغبة وطمعا في ثوابه. أسألك أن تنقذني من النار، لأنه لا ينجي من النار إلا هو سبحانه، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، فلا يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا فيما يتعلق بمتن الحديث وألفاظه وشيء مما يتعلق بمعانيه. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وقيل لفضيل رفعه، قال: أحسبه قد رفعه، يعني في شك في رفعه أو إرساله. فضيل هذا، فضيل بن مرزوق، قال عنه أبو حاتم: صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. وقال النسائي ضعيف، وقال النسائي ضعيف. هذا فيما يتعلق بفضيل. عطية العوفي قال: ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا، كان شيعيا مدلسا، فهو يخطئ كثير، ومن جهة ثانية كان مدلس، مدلس، المدلس إذا ما عنده مشكلة إلا التدليس فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، إذا قال سمعت، إذا قال حدثني تقبل، يقبل منه. أما إذا قال عن أو قال فلا، لأنه عادة المدلس أنه يسقط الواسطة التي حدثته، يسقط الواسطة التي حدثته، فيكون السند منقطع غير متصل في راوي مجهول لا ندري من هو. فإذا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، في فضيل بن مرزوق، فيه عطية العوفي، فيه عنعنته هو مدلس. وله شاهد من حديث بلال، يعني روي من حديث أبي سعيد كما معنا، وروي أيضا من حديث صحابي آخر هو بلال بن رباح، ولكن ذاك الطريق الآخر، ذاك الشاهد ضعيف جدا، فيه الوازع بن نافع العقيلي، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا ليس بشيء. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. إذن الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت، من حيث السند، ومن حيث المعنى ليس فيه متعلق لأصحاب التوسل البدعي، ليس فيه دليل لأصحاب التوسل البدعي. إن كان ضعيف فلا حجة فيه، وإن كان صحيح وثابت فقد عرفنا توجيه معنى أسألك بحق السائلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.